بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. هقرا جزء من رساله معلمنا يعقوب الرسول في الاصحاح الثاني, رساله يعقوب الاصحاح الثاني في عدد 14 بيقول: ما المنفعه يا اخوتي ان قال احد ان له ايمانا ولكن ليس له أعمال, هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضي بسلام استدفئ واشبع ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. ولكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال, أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد, حسنا تفعل, والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. برحب بكم النهاردة الأحبار الأجلاء الموجودين ويانا والأباء الرهبان والأباء الكهنة وأسرهم من خدمة كنائسنا في منطقة الخليج. برحب بيكم في المؤتمر السنوي اللي بتعملوه هنا, بيبقى فرصة حلوة ان احنا نشوفكم وتقضوا ايام كده روحية في رحاب الدير ورحاب قديسي الدير والبرية بصفة عامة, وفرصة طيبة ان يكون وياكم اولادكم وبناتكم, شباب وشابات وكبار وصغيرين. فرصة حلوة خالص أنكم تتجمعوا يا بعض. أنا عارف أنكم بتتقابلوا في مرات كتيرة في السنة, لكنكم تتجمعوا هنا في مصر وفي حضن الدير والأباء يكونوا في وسطكم شيء جميل خالص وعادة حلوة, وأتمنى نفس العادة دي تتكرر في مناطق تانية. سعيد بوجودكم وسعيد بحضوركم هنا, وكمان يوم الجمعة هيبقى فيه فرصة أن احنا نقابل مجموعات من الخدام اللي بيخدموا وياكم يعني في كنائس الخليج. شيء حلو خالص الرباط القوي اللي بين الكنائس وبين مصر هنا كاعتبارها الكنيسة الأم. وطبعا ترتيبات نيافة أنبا يوليوس الأسقف العام والمشرف على كنائس الخليج ترتيبات طيبة, وبيفتقدكم بين في السنة أكثر من مرة في زيارات وفي صلوات وفي مناسبات. أهلا وسهلا بكم. ابتديت من أسبوعين أتكلم في مجموعات الطلبات التي ترفعها الكنيسة بعد صلوات التقديس, وفي الطلبات ده هي معمولة بإحكام وبتحكي عن الكنيسة ككيان كأنه مبنى كبير, وبتبتدي أول خطوة اللي هي: نعم نسألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة. بنبتدي من تحت الأساس, وأساس الكنيسة ده اللي بيشبه بالضبط العبارة اللي بنقولها في المزمور الأول: يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. وكلمة مغروسة يعني لها جذور, فمغروسة يعني شجرة ثابتة. فنعم نسألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة, هي دي البداية. بنعلى شوية وبنقول: وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. وغيرت وياكم حرف من أجل التوضيح والشرح, فقلت وحدانية القلب التي بالمحبة فلتتأصل فينا. يعني وحدانية القلب دي ما بتتمش بأي وسيلة غير بالمحبة. فلتتأصل فينا، يبقى لها أصل، يبقى لها جذور. وخدوا بالكم كلمة أصل وكلمة ثبت أساس كلمات مرتبطة ببعضها. بنبتدي نعلى في البناء وإحنا بنتكلم في الطلبات العامة اللي تهمنا كلنا. لو جيت تسأل أي مهندس على أهم جزء في المبنى يقولك الأساس، شيء طبيعي. لو جيت تسأل إنسان كبير في حياته وسلوكياته وتصرفاته أقولك التربية، تربى إزاي في البيت، تربى وكبر وبقى إزاي. عشان كده الطلبة التالتة، ودي ماشية منطقية، بنصلي وبنقول وحدانية القلب التي للمحبة أو بالمحبة فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان. ودي ثلاث كلمات دول هما مسار تأملنا في هذه الليلة، لينمو بر الإيمان. عايز أقول لك كده مدخل علشان ذهنك يبقى محدد خالص. لينمو بر الإيمان، لتنمو أعمال البر التي بالإيمان. يعني لينمو الإيمان بأعمال اللي تكون فيه. يعني بالبلدي كده باختصار، لتنمو حياتك أن تكون إنسان بار. وكلمة بار دي نقول مثلا يوسف البار، كلمة كبيرة قوي وكلمة واسعة خالص. هتأمل وياك الأول في كلمة ينمو. زي ما انتوا عارفين النمو هو العملية الديناميكية في حياة الإنسان. حاجة الجماد نقول عليه ستاتيك، ستاتيك يعني في مكانه. والحاجة اللي بتتحرك اللي فيها نمو اللي فيها حياة نقول عليها دايناميك، دايناميك. حتى لما يبقى في واحد عنده نشاط زيادة أكتر من اللازم نقول هايبر أكتيفيتي، أن فلان ده يعني أحيانا تبقى في الأطفال. فكلمة ينمو هنا كلمة مهمة جدا، وبيتكلم عليها الكتاب المقدس، ودي أحد مسارات البحث في الكتاب المقدس على كلمة ينمو. كلمة رائعة ليخش فيها ويتأمل فيها. هدي لك مثال. مثلا في المزمور يقول لك الصديق كالنخلة يزهو، يزهو النخلة. حضراتكم شفتوا نمو نخلة تقعد 20-30 سنة تنمو. كالأرض في لبنان ينمو، دي في مزمور 92. وصموئيل النبي في العهد القديم يقول عليه كده، كان يتزايد نموا وصلاحا لدى الرب والناس أيضا. صموئيل عارفين سيرته. ويوحنا المعمدان أنه كان ينمو ويتقوى بالروح. حتى السيد المسيح اتقال عنه كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس في إنجيل لوقا إصحاح 2. عملية النمو عملية مرتبطة بحياة القداسة وحياة البر. حتى احنا لما بنيجي نصلي في القداس ونتكلم على الاباء في الدير اللي عايشين في البراري نقول كده والساكنين فيها بايمان الله. يعني سكنتي في البريه الصحراء اللي ما فيهاش حاجه خالص، ماليش فيها غير الايمان. والساكنين فيها بايمان الله، ما هيعتمد على ايه؟ هو مش ساكن في وسط المدينه وجنبيه بقالها يجيب بأكله أو بيشتغل عنده دخل، فيش الكلام ده. والساكنين فيها بإيمان الله. النمو ده بيخلي واحد زي القديس بولس الرسول لما يبعت لأهل تسالونيكي يقوم يعني يدعي لهم يقول لهم إيه؟ الرب ينميكم ويزيدكم نعمة. طبعا ومرة تانية مع أهل كورنثوس يقول لهم أنا غرست وأبول السقى، يعني خادمين كل واحد عمل حاجة، ولكن الله كان ينمي. يعني أنا صحيح غرست حطيت البذرة شغل. وبعدين جه أخويا سقى حط المية شغل. لكن من أعطى الحياة وبعث الحياة في البذرة هو الله الذي كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله. ودي حاجة مهمة جدا في ترتيب وإدارة حياتنا والخدمة. ليس الغارس شيئا ولا الساقي، هو الله الذي ينمي. طبعا عمل النمو ده عمل كبير خالص، والنمو بقى في كل حاجة، وإن كنا بنحصر نفسنا في جزئية الإيمان. وبيجي في رسالة غلاطي يقول أما البار فبإيمان ويحيى. هنا بيربط حياة البر بحياة الإيمان. وبولس الرسول لما كتب لأهل تسالونيكي قال لهم كده، أن إيمانكم ينبغي أن نشكر الله كل حين لأن إيمانكم ينمو كثيرا. يعني أحد وسائل الشكر إن إحنا لما بنخدم في مكان أو في منطقة أو في كنيسة أو في رعية أو لما نفتقد بيت من البيوت، أن إيمان هذا البيت بينمو بيكبر. ومرة تانية كتب لأهل كورنثوس وقال لهم، بيوصفهم أنهم يزدادون في كل شيء، في الإيمان، في الكلام، في العلم، في الاجتهاد، بيوصفهم. الخلاصة أن علامة النمو هي العلامة الرئيسية اللي بتخلينا نشعر أن احنا ماشيين في طريق سليم، النمو. وطبعا إذا كنت أنت بتمارس الاعتراف، بتقرأ في الإنجيل، بتمارس الصلوات، قانون روحي لحياتنا، الخدمة بتاعتنا، العلامة أن في نمو. لكن يا ترى الإيمان له نوعيات؟ في نوعيات الإيمان. طبعا مش هقول كل النوعيات، لكن أتكلم على أشهر نوعيات في الإيمان. أول نوع بنسميه الإيمان القليل أو الإيمان الضعيف. بطرس يمشي على المية، خاف، هيبتدي يغرق. يقول لنا كده، لما رأى الريح شديدة خاف، وإذا ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ليه شككت؟ واحد إيمانه ضعيف أو إيمانه قليل. وفي نوع تاني، نوع الإيمان القوي أو الإيمان العظيم، وبيبان في ناس بسيطة. يمكن أكتر واحدة نشوف فيها هذا الإيمان المرأة الكنعانية. المرأة الكنعانية لما راحت للمسيح وقالت له ابنتي مريضة وتعبانة، فالمسيح دخلها في امتحان قوي. ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح الكلاب. راحت الست بشطارتها وبإيمانها، وهي ست عادية زينا كلنا، راحت قايلة إيه؟ ولكن الكلاب تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابة. طبعا الكلمة اللي قالها السيد المسيح على كلمة الكلاب هي الكلمة اللي كانت متداولة في عهد أو في عصر اليهود، والمقصود بيها كلاب الشارع اللي هو يعني محدش مهتم بيه. ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح الكلاب، كلاب الشارع. لكن المسيح لما اتكلم كان يقصد كده، لما المرأة ردت رد ما تقصدش بيه كلاب الشارع، تقصد بيه الكلاب اللي بتتربى في البيت. فقالت كده، نعم يا سيد، ولكن الكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابه، يعني موجودة في البيت. فالأكل اللي بيقع من المائدة بتاعت البيت، المائدة دي في البيت مش في الشارع. حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك. ما تنساش هي واحدة عادية خالص، بل عادية في تجربة ان بنتها مريضة تعبانة، لكن نالت هذا الوسام. عظيم هو ايمانك، في ايمان عظيم. مثلا من تاريخ الكنيسة القوي في الايمان العظيم قصة نقل جبل المقطم، اللي هي اول 3 ايام في الصوم الميلاد. وجبل المقطم قصة من القرن العاشر الميلادي، والقصة دي تمت على ايد انسان بسيط سمعان الخراس بصورة بسيطة خالص. وزي ما الكتاب بيقول، لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. الايمان طاقة متاحة للانسان اللي يقدر يستخدمه واللي يقدر يستفيد بيها واللي يقدر يشعرها جواها، زي ما هشرح بعد كده. قلت لكم ايمان ضعيف وايمان قوي. في ايمان شكلي او ايمان سطحي. مثلا الكتبة والفريسيين، الكتبة والفريسيين دول في زمن السيد المسيح، الكتبة اللي هم اللي بينسخوا بيكتبوا، هم اللي كانوا الطائفة المتعلمة. والفريسيين كانوا في عرف المجتمع اليهودي الناس اللي واخدين درجات علمية عالية PhD، وكانوا الجماعة الفريسيين دول هم بقى الناموسيين، أو يعني زي المرتبطين بالناموس وبالحرف. اسمع المسيح قال عليهم إيه: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحرزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس. إيمان شكل منظر، أو زي ما بنقول هو مكتوب كده في بعض الوثائق الرسمية إن فلان ده مسيحي. طبعا في أنواع كثيرة من الإيمان، لكن إحنا لما نقسم نقول إيمان قوي إيمان ضعيف وإيمان سطحي وإيمان شكلي والشكل ده، طبعا في الأمور الروحية ما نقدرش نقسمها زي الأمور العلمية. الأمور العلمية بنحط 1 و2 و3، لكن لأن عقلنا بيفكر بطريقة حسابية بنحتاج إن إحنا دايما الأمور الروحية نحددها في بعض النقط عشان تبقى واضحة قدامنا. لكن يجي سؤال: ايه اللي بيخلي الانسان ايمانه ضعيف؟ ايه عقبات الايمان اللي بتخلي الانسان ايمانه يتوه او يضيع؟ عايز احط قدامك 3 علامات كبيرة في موضوع الايمان. اول علامة كبرياء العقل، وللأسف الزمن بتاعنا ده بيخلي عقل الإنسان يكبر، مش يكبر، يتجبر ويتكبر، ويفترض إن العقل ده ممكن يعمل كل حاجة. كبرياء العقل، حياة الكبرياء، أنا أقدر. التكنولوجي الجديد اللي في حياة الإنسان دلوقتي، في وسائل كانت مبهرة، ازاي مثلا واحد يكلم واحد في حتة تانية من غير ما يكون ما بينهم سلك، بقت حاجة عادية. الموبايل اللي في ايدينا ده خلاص، ومع مليارات من البشر، وقلب كيان الانسانية، وخلى الانسان يحس انه يقدر يعمل اي حاجة ويقدر يوصل لاي حاجة. وقيسوا على كده ضعفات كتيرة بيقع فيها الإنسان، لكن أولا وأخيرا هي الكبرياء. يعني لو جيت مثلا وياكم دلوقتي في أسماء الحروب اللي موجودة في العالم النهاردة، لو سألتكم طب الحرب الفلانية دي عشان إيه؟ بيحاربوا عشان إيه؟ طب بيموتوا بعض عشان إيه؟ طب عايزين يوصلوا لإيه؟ كبرياء، كبرياء. أنا عايز أكون أحسن منك وأنت تكون أحسن مني. طب الناس اللي بتموت يموتوا، الكبرياء. كبرياء الإنسان تحرمه من الإيمان، نمرة اتنين الشك. شك الإنسان. الشك وده اتكلمت عليه في التأمل الأول. الشك وحرب الشيطان ما فيهاش غير موضوع الشك. عايز تضيع إيمان واحد دخله في دائرة شك ومجموعة من الشكوك وأي حاجة. وأحيان الشك بيوصل حتى في الحاجات الخاصة. أشك أن مثلا أخويا مش بيحبني. في بيت من البيوت أشك طرف من الأطراف يظن أن الطرف الآخر مش بيحبه. ده أحيان توصل أن الواحد يظن أن ربنا مش بيحبني. أنا فاكر مرة بنت كانت في دراسة في شهادة من الشهادات يعني, وبعدين النتيجة ظهرت نتيجة ضعيفة خالص, فزعلت من ربنا فمسكت كل الصور اللي عندها اللي بالإزاز وقعدت تكسرها. أنت مش بتحبني, مفيش لا داعي أنك تبقى موجود ويانا. لو الإنسان دخل في دائرة الشك بصعوبة جدا أنه يخرج منها. وإن كان بعض الأطباء أو علماء الفلسفات والحاجات دهية يقولوا إن الشك ده أحيان يحارب الإنسان كل 20 سنة, يعني في سن 20 في نوعيات من الشكوك, في سن 40, في سن 60 إلى آخره. يعني طبعا ما هيش ثابتة على كل إنسان, لكن دائرة الشك لو دخل فيها إنسان بتبقى زي الفخ اللي ممكن يضيع الإيمان بتاعه. الحاجة الثالثة اللي تضيع الإيمان الخوف. الخوف الإنسان الخواف الخوف لما يزيد الإيمان يقل, الإيمان لما يزيد الخوف يقل. الخوف وده اللي بنشوفه في بعض المعجزات اللي عملها السيد المسيح, زي بطرس اللي مشى على المية وقصص تانية يعني موجودة في الكتاب, لكن بصورة عامة الخوف. ما تخليش الخوف يدخل في قلبك خالص. وليه بنبجل ونقدس شهدائنا؟ لأنهم رغم اللي واجهوه ما وقعوش في فخ الخوف. يمكن أقرب حاجة لذهننا دلوقتي شهداء ليبيا, وكانت على مرأة ومتصورة ومزعف كل حاجة, ما خافوش. عدم الخوف ده هو اللي أظهر إن عندهم إيمان قوي, وهو اللي بين إن دول حياتهم حياة صح رغم إنه إمكانياتهم ضعيفة أو ناس عاديين أو بيجروا على لقمة العيش. يبقى سؤال, كيف ينمو الإيمان؟ إزاي الإيمان ينمو في حياتنا؟ إزاي الإيمان ينمو في حياة الإنسان؟ عندك إيمان؟ آه عندي إيمان. طب مقدره إيه؟ مفيش ترمومتر نقدر نقيس بيه حرارة الإيمان. والإيمان ده جوه قلبنا. والإيمان بيبان في المواقف. والإيمان ده إحساس وشعور وقوة وطاقة في الإنسان. عايز أحط قدامك 4 وسائل تساعدنا في نمو الإيمان, لينمو بر الإيمان, لتنمو أعمال البر اللي سببها الإيمان, لينمو في حياة الإنسان أن يكون إنسانا بارا, اللي هي الأبرار, جمعها الأبرار اللي لهم مكان في السماء. أول حاجة تجعل للإنسان نمو في الإيمان هي الوصية والصلاة. الوصية وصية الكتاب المقدس والصلاة. في الكتاب المقدس يقول لنا فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح في رسالة فيليبي. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. الإنسان المسيحي اللي مرتبط بالإنجيل وبالصلاة, ودول الأساس في حياة أي إنسان فينا, هو اللي بيقدر يحول الوصية من كلام إلى خبرة, ويحول التعليم اللي في الإنجيل إلى تسليم يعيش هذا الإيمان. ارتباط الإنسان بالإنجيل وبآيات الإنجيل، وزي ما بيقول لنا ربنا يسوع المسيح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، روح وحياة. الحياة ده هي اللي هي حياة البر. أبونا بشوي كامل قديس اسكندرية له عبارة لطيفة قوي، يقول كده: الإنجيل هو مدرسة الحب ومعلمه والكاشف عن وسائله وكيفية الامتلاء منه. الإنجيل هو مدرسة الحب. طب إيه اللي دخل الحب هنا وعلاقته بالإيمان؟ بولس الرسول يقول لنا: الإيمان العامل بالمحبة. يعني الإيمان اللي بيترجم إلى محبة، يعني الإيمان اللي ما بيظهرش غير بالمحبة. ما الإيمان ده ما بشوفوش أحيان. مرة واحد كان بيشرح قدامي الكلام ده، فقال عامل زي الأشعة اللي ممكن أي إنسان فينا يحتاجها. الحاجة الجوانية مش شايفينها، يوم يدخل جهاز ومن خلال الأشعة تطلع ورقة كده يقولك فيها كده، العظم فيه كده، الفقرات فيها كده. فالإيمان اللي جوايا الغير مرئي يرى بأعمال، أعمال المحبة زي ما اتكلم فيها بعد شوي. يبقى نمرة واحد إن الوصية ينمو الإيمان بالوصية وبالصلاة، الصلوات المستمرة، وزي ما قلت لكم إن احنا بنصلي وبنقول والساكنين فيها بإيمان الله. حاجة تانية والحاجة المهمة قوي، إن الإيمان ينمو بالتوبة والاتضاع. مش ممكن إنسان عايش في الكبرياء ويبقى عنده إيمان، ما سمعناش دي في سير القديسين خالص. مش ممكن إنسان خاطي ويبقى إيمانه صحيح، لكن طاقة الإيمان تساعده في التوبة. لكن لو إنسان عايش في الخطية ليل ونهار يبقى إيمانه يعمل إيه؟ في الإيمان التوبة اللي بتخلي الإنسان يقول لنا كده: وقف العشار بعيدا لا يريد ولا لا يريد أن يرفع عينيه نحو الله، وكان في حالة توبة فخرج مبررا. إيمان الواحد يحتاج دايما اتضاع، ومن الاتضاع ده تحصل معجزات ومعجزات. إيمان الواحد يحتاج نقاوة قلبه، القلب من جوه. وعشان كده ربنا بيتقدم، وفي سفر عزرا بيقول صلاة جميلة قوي، يقول: إني لمستحي خجلا من أن أرفع إليك وجهي يا إلهي، لأن ذنوبنا قد تكاثرت على رؤوسنا وتفاقم اسمنا إلى السماوات. دي صلوات توبة. هقولها تاني، صلاة عزرا الكاتب في إصحاح 9: إني لمستحي خجلا. مستحي يعني خجلان، بس خجلان جدا، من أن أرفع إليك وجهي يا إلهي، لأن ذنوبنا قد تكاثرت على رؤوسنا وتفاقم اسمنا إلى السماوات. توبة الإنسان. ولذلك نداء الكنيسة كل يوم وعمل الأباء كل يوم هو إن احنا نشجع كل أحد على توبته ونقاوته. ومجرد إنك تتوب ينمو بر الإيمان. تفتكروا موسى الأسود، موسى الأسود أو القديس موسى القوي، رغم ماضيه الوحش لكن ابتدى بذرة الإيمان، وابتدى ينمو في إيمانه شوية بشوية إلى أن صار قديسا وشهيدا. توبة الإنسان، التوبة تساعد الإنسان على أنه ينمو في إيمانه. بيبقى عنده إيمان قوي. الحاجة الثالثة اللي بتساعد الإنسان على نمو الإيمان بنسميها كده المساندة، مساندة الآخرين. كل ما تساعد وتساند الآخرين ينمو إيمانك. يقول لنا كده المسيح: لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا كسوتموني، ومريضا زرتموني. كل دي أفعال مساندة، زي ما بيقول لنا بولس الرسول: اسندوا الضعفاء، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار، خد بالك، يجيبه الأبرار لينمو بر الإيمان. إمتى يا رب عملنا الحاجات دي وياك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. يعني كل ما تعمل عمل مساندة للآخر، تسنده في حياته بأي صورة بأي شكل، ده يساعد إن إيمانك ينمو أكثر وأكثر. ويمكن تقدم القليل، سواء جهد أو وقت أو فكر أو مال أو عمل، تقدم القليل وتلاقي ربنا جاب ثمر كتير خالص. ونحكي لبعض كده، وزي ما بيقولون الكتاب: أخبر باسمك إخوتي، يعني أتكلم وياك على عمل ربنا اللي عمل ويانا. حاجة بسيطة والله يبارك فيها وتكبر وينمو بر الإيمان. يمكن تفتكروا قصة حكيتها وياكم عن في مكان اشتروا كنيسة، كانت ملك طوائف، وكنيسة كانت صغيرة طولها 6 متر. وبعدين أبونا بتاع الكنيسة حب يزودها، فعمل خرايط ورسومات زودها 6 متر كمان. وراحت لعند المسؤولين، قعدت سنة ورفضوها. فأبونا كان في غاية المضايقة، يعني 6 متر يا رب، هو ده يعني حاجة؟ وبعدين كرر المحاولة بعد سنة، وقال يمكن الناس المسؤولين والموظفين اتغيروا، وكانت النتيجة رفض برضه. أبونا عنده إيمان بس قدامه شايف رفض. فهو قاعد في مرة بيصلي كده، جاله خاطر، قال له: بقى يا رب، 6 متر زيادة، 6 متر كتير عليك، عشان نكبر الكيس عشان تشاف الناس كتير. فجاله صوت لطيف كده، ودي قصة حقيقية، قال له: ما انت مزودها 6 متر بس، زودها 20 وشوف. فعقله اشتغل، اذا كان 6 ما وافقوش، 20 هيوافقوا. عمل رسومات 20 متر زيادة، بعد اسبوعين جات له الموافقة وتوافق عليه. إصرار الإنسان، إصراره، وباللغة البسيطة نيته الصافية، الله يعطيه الكثير. هنا أفعال المساندة أفعال مهمة جدا. أمنا العذراء مريم لما سمعت إن إليصابات، المرأة المتقدمة في أيامها، حامل، فابتدت تاخد بعضها مشي عشان توصل عشان تسند هي الصبية، وتروح تسند المرأة العجوز. أفعال المساندة، ومهما كانت أفعال المساندة صغيرة أو قليلة أو بسيطة، إلا إنها لها عمل كبير قوي، لها عمل كبير قوي. كلكم تفتكروا القديس ماري مرقس لما دخل مصر، والقصة بتاعت الإسكافي والحذاء، ومجرد المخرز دخل والراجل صرخ: يا الله الواحد. فابتدى يسانده حتى بالكلمة: انت ما تعرفوش؟ قال: لا انا اسمع عنه. قال له: طب انا اعرفه لك. وكانت دي بداية مسيحية مصر، المساندة. العمل الرابع اللي ممكن يساعدني في نمو الايمان مع الانسان باستمرار، هو الحقيقة عمل الرحمة. الرحمة. الرحمة يعني قلبك مبقاش قاسي، مبقاش ناشف. وأعمال الرحمة ده هي، أحب ألفت نظر حضراتكم إن إحنا في المجتمعات بالعالمية دلوقتي، لأن الناس دلوقتي عايشة، الاقتصاد هو اللي مالي ذهنهم، حركة الفلوس، أسعار العملات، كلها أمور مادية، فخلت قلب الإنسان يبقى ناشف مع الميديا ومع السوشيال ميديا ومع الكلام ده، بقى قلب الإنسان ناشف مفهوش الحنية. اسمع كده، المسيح قال لهم تلاميذ: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو قتل نفس؟ فسكتوا، فنظر حوله إليهم بغضب حزينا، كان بيكلم الفريسين يعني الكتبة والفريسين واليهود بصفة عامة، فنظر حوله بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم، وقال للرجل: مد يدك، فعادت يده صحيحة كالأخرى. تعرفين المسيح كان يحب يعمل معجزات يوم سبت اللي هو منعه فيه الشغل. عمل الرحمة، عمل الرحمة اللي الإنسان يقدر يقدمه بقلب رحيم، قلب بيحس بيشعر. الحقيقة الحكاية دي مهمة جدا، لأن كتر استخدام الناس في المجتمعات المادية بصفة عامة أحيان تجعل قلب الإنسان غليظ، لا يشعر، متأسف في الكلمة، ما بيحسش. وهنروح بعيد ليه؟ يعني لما جابوا المرأة اللي سقطت في الخطية وحواليها الناس كل واحد شايل له حجر عشان يرجمها، وما عطوش نفسهم فكرة أو فرصة إنه يفكر الست دي مظلومة ولا مش مظلومة، وكانت المسيح عالج الموقف بالطريقة اللي احنا عارفينها، وكل واحد حط الحجر قدامه خد بعضه ومشى، والمسيح أطلق صراحة: أما دانك أحد؟ لا، اذهبي ولا تخطئي. فكر الرحمة، فكر الرحمة ده فكر بيغيب عن ناس كتيرة خالص، لكن وجود الرحمة تساعدك في أن ينمو الإيمان في حياة الإنسان. طبعا السامري الصالح اللي قدم رحمة في الطريق أحد الأمثلة القوية، وقديس أغسطينوس له عبارة غريبة أو إن كانت عبارة كأنها عبارة طبية، بيقول كده: للقلب صمامين يعملان معا، الأول مكتوب عليه: تحب الرب إلهك من كل قلبك، والثاني مكتوب عليه: تحب قريبك كنفسك. ولا يمكن للقلب أن يعمل بصمام واحد، طبيا يعني. فتحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك هي علامة عمل رحمة يقوي إيمان الإنسان. عايز أقرأ لكم قصة لطيفة قوي حصلت ويا نابليون، قصة لطيفة خالص يعني، لكن وراها مبدأ جميل قوي. في سيدة وقفت قدام نابليون، قائد فرنسي عظيم، وقالت له: ابني يعني عمل غلطة كده وهيستوجب الحكم، ارحمه، أنا أعلم أنك إنسان رحوم، فأرجو أن تعفو عنه هذه المرة. فرد عليها نابليون، قال لها: إني أحب الرحمة وقد صفحت عنه في المرة السابقة، يعني كان غلط مرة قبل كده. فردت عليه الأم وقالت: طب اصفح عنه كمان المرة دي. قال لها: إنه لا يستحق الرحمة، فقد استهان برحمتي السابقة. راحت رد عليه وقال له: أنا أعلم أنه لا يستحق الرحمة، لكنك أنت رحوم. فراح رد عليها وقال لها: كيف أقدم الرحمة لمن لا يستحقها؟ خدوا بالكم من العبارة اللي جاية. فقالت له إيه؟ إن قدمت الرحمة لمن يستحقها لا تحسب رحمة، ولكن الرحمة الحقة هي التي تقدم لمن لا يستحقها. فرد عليها وقال لها: قد أدركت الآن ما هي الرحمة وقررت العفو عن ابنك. واخدين بالكم من المعنى؟ أحيانا الإنسان يعمل عمل رحمة ويجي في المرة الثانية يقول لا ما يستحقش لأي سبب، يعني دون دخول في تفاصيل. لكن القصة بتكشف لنا إن إن قدمت الرحمة لمن يستحقها لا تحسب رحمة، ولكن الرحمة الحقة هي التي تقدم للشخص اللي لا يستحقها. احنا بنقول لربنا كده: ارحمني يا الله وكري يا ليسون ويا رب ارحم، بنكررها كتير، والواحد فينا ما يستحقش الرحمة، الإنسان بصفة عامة، لكن الله بمحبته وبرحمته بيرحم الإنسان. الخلاصة أن لينمو بر الإيمان، وزي ما قلت لكم في البداية إنها طلبات عامة قبل ما ندخل على قطاعات الرعية، يعني مثلا الرعاة اضبطهم، دي تخص الرعاة، الذين يرعونهم ثبتهم، طهارة الذين في البتولية، قطاعات بقى قطاعات الكيان الكنسي كله ازاي بيتحدد في هذه الطلبات الجميلة. نعم نسألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة، بنبتدي بالأساس، وحدانية القلب التي بالمحبة فلتتأصل فينا، نبتدي نعلو شوية، لينمو بر الإيمان، إن حياتنا يبقى فيها نمو دائم باستمرار، وبنعمة المسيح نكمل الأسبوع القادم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.